أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه إذا ثبت بالدليل وجوب الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو عدم هذه الملازمة فبها، وعلى تقدير الشك فهل يمكن إثبات شيء من هذين بالأصل أم لا؟ هنا نقول الأصول غير الاستصحاب ليست تجري، أما بالنسبة لمثل أصالة البراءة فالبراءة منها شرعي ومنها عقلي، والشرعية لا تجري أصلا في مثل ملازمة عقلية أو غيرها من أحكام ومدركات العقل، لأن الأصول الشرعية لابد في مجراها أن يكون أمرا شرعيا، حكما شرعيا، أو موضوعا ذا حكم شرعي، كما لعله أشير إلى ذلك في بعض الموارد وسيأتي مكررا، ولعلنا اليوم أيضا نقول شيئا يتعلق بهذا. وأما العقلية منها فمضمونها حكم العقل بقبح العقاب على مخالفة شيء من دون بيان عليه، حصرا نفي العقاب من دون بيان، ولا ربط لها بمثل ملازمة وغير الملازمة. ومثل أصل احتياط لا معنى له أصلا أن يقال إن الاحتياط يقتضي القول مثلا بالملازمة، عند التأمل يظهر لك هذا ليس له معنى، ولا هو من موارد أصالة الاحتياط، لأنها سواء كانت مستفادة من حكم العقل أو من مثل الأدلة النقلية. فعلى كل حال القدر المتيقن منها هو ما لو علم أصل التكليف وتردد في المكلف به، أعلم مثلا أنه أوجب علي شيئا لا أدري هو صلاة ركعتين أو الدعاء عند رؤية الهلال، فأصل التكليف معلوم والترديد في المتعلق، فيحتاط بالجمع بينهما. هذه شبهة حكمية ونظيرها في الموضوعية. إذا استفيدت من الأدلة اللفظية هذا أيضا هو القدر المتيقن، وأما شمولها لموارد الشك في أصل التكليف والشبهات البدوية فمحل كلام مع الأخبار الذي يدعي الشمول على الأقل للشبهة الحكمية التحريمية، كما هو النزاع المعروف، ولكنه لا يزيد على ذلك بحسب الظاهر، وإن نسب إلى بعضهم القول بالاحتياط حتى في الشبهة الوجوبية الحكمية. لكن الملازمة التي هي محل الكلام هي ليست من سنخ هذه الأحكام حتى تكون مجرا للاحتياط على كل تقدير. وأما أصالة التخيير فموردها بحكم العقل محصور في صورة الدوران بين المحذورين، شيء واحد سواء بنحو العنوان الكلي موضوع الكلي أو بنحو الموضوع الخارج الجزئي، يدور أمره بين أن يكون واجبا وبين أن يكون حراما، إما أن الشارع حرمه أو أنه أوجبه. بعد معرفة أن كذا حرام وكذا واجب يدور في الخارج أمر شيء بين كونه مصداق موضوع هذا الدليل الذي حرم أو مصداق موضوع ذاك الذي أوجب، فيدور الأمر في الخارج بين الحرام وبين الحرمة وبين الوجوب بين المحذورين. هذا موردها ولا ربط لها بالملازمة. من هنا لا يبقى كلام إلا على مثل أصل الاستصحاب، وهنا أيضا نقول لا يجري، وذلك أن مورده أمر وجودي أو عدمي يحرز له حالة سابقة يتيقن ثبوته في السابق هذا الوجود أو العدم، مع الشك في بقائه، فمورد الاستصحاب لابد أن يتوفر فيه هذان الأمران، أن يكون مما يمكن فيه إحراز الحالة السابقة ومما يمكن فيه الشك في البقاء، فإذا تحقق ذلك بالفعل فأحرزنا له حالة ثبوت في السابق، وطرأ الشك في بقائه واستمراره حينئذ يحكم بما كان بمقتضى الاستصحاب، يبقى ما كان على ما كان. هذا المعنى لا يتوفر في الملازمة التي محل الكلام، وذلك لأن هذه الملازمة هي من سنخ القضية الشرطية التي مضمونها إن وجب شيء وجبت مقدمته. والقضايا الشرطية تصدق حتى مع كذب طرفيها، فليس للقضية الشرطية كملازمة اشتراط في صدقها بأن يكون طرفاها متحققين في الخارج، بل حتى لو لم يكونا مع موجودين وكانا معدومين يمكن أن تصدق. ومن هنا هذه الشرطية تكون مدركا من مدركات العقل على تقدير ثبوتها في الواقع، يدركها بوجودها الثابت من قبل تحقق طرفيها، بل الثابت من الأزل، والذي لو أدركه بثبوته الواقعي فإنه لا يتغير. إن كان في الواقع والثبوت ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وأدرك العقل ذلك، فإنه يدرك ذلك بنحو الحكم الثابت من الأزل إلى الأبد لا يتغير، لأن المناط يقتضي ذلك. ما المناط لحكم العقل بوجوب شيء إذا وجبت بوجوب مقدمة إذا وجب ذو مقدمته أو ذو المقدمة؟ المناط هو التوقف بين هذا الواجب وبين ذلك الشيء الذي هو مقدمته، وما دام هذا التوقف مفروضا في موضوع الحكم، لا أقول في الخارج، النظر ليس إلى الخارج، النظر إلى الملازمة الكلية، ما دام التوقف مفروضا في موضوع حكم العقل فالحكم لابد أن يكون مفروضا أيضا. بمعنى آخر يقول العقل هكذا: كل شيء فرض واجبا وكان يتوقف تحققه على شيء آخر فوجوبه يستلزم وجوب ذلك الشيء الآخر، هذا موضوع حكمه، هذا لا يتغير، فيدركها على ما هي عليه في الواقع من الأزل إلى الأبد. وكذلك لو كان الثابت في الواقع عدم الملازمة، وأنه إذا كان شيء واجبا وكان يتوقف على شيء آخر فليس هناك ما يستلزم من جهة وجوب الأول وجوب الآخر، إذا أدرك هذا المعنى يدركه في نفسه وعلى ما هو عليه في الواقع الذي يكون عليه من أول أمره إلى آخره، لا يتغير ولا يتبدل. فهذه الملازمة سنخ قضية لا يعقل لها حالة ثبوت سابق متيقن ومحرز وبقاء مشكوك ومتردد فيه، بل إما أن يكون الثبوت السابق للوجود إيجاب فيكون كذلك في البقاء، أو الثبوت السابق للعدم والسلب فيكون كذلك في البقاء، فهي لا تجتمع فيها أركان الاستصحاب، هذان الركنان الأصيلان المهمان الأساسان لجريان الاستصحاب لا يتوفران في الملازمة، ومن هنا لا يجري الاستصحاب فيها. إذن الاستصحاب أيضا هو كسائر هذه الأصول في أنه لا يجري فيها، فلماذا تخصيصه بالذكر وإغفال ذكر بقية الأصول؟ أقول ذلك من جهة وضوح عدم انطباق شيء من تلك الأصول بموضوعاتها وضوابطها على المورد، وإنما نحن كطلاب ودارسين نحتاج إلى شيء من التوضيح لإخراج الاحتياط والتخيير والبراء، وإلا فهي في أنفسها واضحة عدم الشمول لمثل المورد. نعم ربما يتوهم متوهم إمكان جريان الاستصحاب، يجيء في ذهنه بدوان أن الملازمة مثلا لم تكن، باعتبار أن الملازمة من جملة هذه الأمور الحادثة لم تكن، فهل حدثت أو لا، فيحتاج إلى بيان أنها ليست من هذا القبيل، ليست من قبيل ما يكون عدمه ويشك في ارتفاع العدم، لو كان لا عدم يبقى عدمه، ولا من قبيل ما يكون له وجود ويشك في ارتفاعه، بل لو كان لها وجود لبقي هذا الوجود ولا يتوفر فيها الركنان، هذا من جهة. من جهة أخرى يخص الاستصحاب بالذكر باعتبار أننا وإن أردنا أن ننفي جريانه في نفس الملازمة إلا أنه يمكن جريانه في طرف الملازمة وهو اللازم، وذلك أن الوجوب للمقدمة هو أمر حادث مسبوق بالعدم، قبل أن يجب هذا الشيء بالوجوب النفسي قطعا لم يكن هذه المقدمة واجبة له، قبل أن يجب الحج مثلا لا ريب أنه لم يكن المسير واجبة، لما قال الشارع لله على الناس حج البيت وأوجب الحج نفسية، ونحن ندرك أنه يتوقف في الخارج على المسير، فهل وجب معه وبتبعه وللملازمة بينهما المسير إليه، أم أنه لم يجب ذلك لعدم ملازمة مثلا؟ إذن وجوب المقدمة مسبوق بالعدم، حادث مسبوق بالعدم، وكل ما كان كذلك فهو له عدم محرز في السابق يرحمكم الله، والمفروض أنه يمكن وقوع الشك فيه، ليس من قبيل الملازمة، ليس من قبيل الملازمة إذا كان له عدم يبقى إلى الأبد، يمكن أن ينتقد هذا العدم ويحدث الوجود للوجوب، فالعدم محرز وبقاؤه مشكوك، هل هو باق أم انتقد بحدوث الوجود لوجوب المقدمة، فيتصور فيه جريان استصحاب عدمه. لكن طبعا جريان الاستصحاب في الوجوب الذي هو لازم هذه الملازمة هذا لا ينافي ما قلناه في أصل المسألة من أنه ليس هنا من أصل يحرز به أحد طرفي النزاع الثبوت والعدم، وذلك لأن الذي قلناه هو عدم وجود أصل يحرز به أحد طرفي النزاع أحد القولين في المسألة، المسألة الأصولية أي الملازمة، وأما هذا الأصل والاستصحاب الجاري هنا فهو جار في الحكم الفرعي والمسألة الفقهية وجوب المقدمة أو لا. وجود مثل هذا الأصل يحرز الوجوب الذي أو يحرز عدم الوجوب الذي يساوي بالتالي من حيث النتيجة عدم الملازمة، هذا لا يدل على أنه وجد هناك أصل يحرز به أحد احتمالين، لأنه جار في الفرعية من المسائل، ونحن كلامنا في المسألة الأصولية مسألة الملازمة، الملازمة نفسها ليس لها أصل يحرزها لا إثباتا ولا نفيا. هذا بالنسبة إلى الاستصحاب في طرف الملازمة ولازمها وهو الوجوب للمقدمة، وهل تجري البراءة فيه أو لا؟ قد يقول قائل للوهلة الأولى إنه يجري البراءة عن وجوب المقدمة باعتبار أن مورد البراءة الشك في أصل التكليف، أشك هل المقدمة واجبة أم غير واجبة، أصل الوجوب لا يعلم ولا بيان عليه، فيمكن فيه أن تجري البراءتان العقلية والشرعية، فيقال في العقلية وجوب المقدمة لا بيان عليه ويقبح العقاب على مخالفة ما لا بيان عليه، فينفى استحقاق العقاب على تقدير مخالفته فيجوز ارتكابه أو يجوز تركه، وإذا تبين واجبا لا يكون عقاب. ويقال في الشرعية وجوب المقدمة غير معلوم فيدخل تحت النبوي الشريف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الناس في سعتي ما لا يعلمون، وأمثال ذلك من أدلة البراءة الشرعية على اختلاف ألسنتها. لكن الصحيح أن البراءة لا تجري في هذا الوجوب لا العقلي منها ولا الشرعي، وذلك أما بالنسبة إلى العقل فلما أشير قبل قليل من أن مضمون البراءة العقلية هو قبح العقاب بلا بيان، ومورد هذا الأصل هو الشك في استحقاق العقاب على مخالفة شيء لم يصل ولم يكن عليه بيان، لم يصل يعني لم يبين، قد يكون صدر واقعا من الشارع لكن بنظر العقل المدار ليس على مطلق البيان ولو الثابت في الواقع الذي لم يصلني، بل المدار على البيان الواصل الذي يصح الاحتجاج به. لكن طبعا الواصل ليس معناه أن تجلس في بيتك تشرب الشاي مثلا ويوصل إلى خدمتك، فإن على الشارع وظيفة وعليك وظيفة، على الشارع أن يقول ويبين ويجعل هذا المعنى إذا أراده في مظان الوصول، يخبر أصحابه، يتكلم في المسجد، يكتب به إلى الآفاق مثلا، يبين فيعلم به أشخاص من هنا وهناك، ويمكن مع ذلك أن يصل إلى المكلف ولو بأن يخرج المكلف إلى حيث هو موجود، يرى فلانا الذي لقي النبي صلى الله عليه وآله فيسأله، إذا كان من أهل المدينة يقصد إلى بيت النبي يسأل، إلى مسجد النبي يستمع، إذا كان في بلد آخر يقصد إلى هؤلاء الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أو ممن سمع منه بالطرق العقلائية المنضاط والشرعية إذا كان من طرق شرعية خاصة وتأسيسية. فعلى كل وظيفة أنت تخرج أيضا في طلب العلم، ليس العلم شيئا يوزع على البيوت. إذن المناط في حكم العقل للتنجيز وحصول الاحتجاج هو البيان الواصل، لم يصلني، ليس بين يدي ما يصلح بيانا عليه، ولذلك أنا شاك، فيستقل العقل هنا بقبح العقاب على مخالفته، إذا كان واجبا فتركته، إذا كان محرما ففعلته، على اختلاف الشبهة بين تحريمية ووجوبية. هذا هو حكم العقل بالبراءة، وهذا هو موضوعه، الشك في استحقاق العقاب على المخالفة فينفى العقاب بالبراءة. لكن المفروض في محل الكلام أن المشكوك هي الملازمة وليس هو، أو أن المشكوك، بل الكلام ليس في الملازمة، الكلام في اللازم وهو الوجوب للمقدمة. فالمفروض في محل الكلام أن المشكوك هو وجوب المقدمة، ووجوب المقدمة وجوب غيري، وقد قدمنا سابقا أن الوجوب الغيري ليس له من حيث هو وفي نفسه إطاعة واستحقاق ثواب، كما ليس له كذلك عصيان واستحقاق عقاب. إطاعته بإطاعة النفسي الذي شرع هو لأجله، وعصيانه بتفويت النفسي المذكور، والعقاب والثواب على العصيان والإطاعة في النفس، وليس من عقاب أو ثواب في أمر الغير وشأن الغير أزيد مما هو في النفسي الذي يشرع لأجله. هذا ذكرناه سابقا. من هنا لا يكون في وجوب المقدمة عند الشك فيه، ومن حيث هو وجوب غيري، شك في استحقاق العقاب على مخالفته، ليقال بنفي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأننا نقطع بعدم استحقاق العقاب عليه، نعم نقطع أيضا بأن العقاب على مخالفة النفسي الواجب الثابت وجوبه، لكن ذاك وجوبه ثابت بدليله وله آثاره، لا ربط لهذا بذاك. إذن البراءة العقلية لا تجري فيه. وأما بالنسبة للبراءة الشرعية فبدوان يمكن تصور جريانها، تقول أصل وجوب المقدمة والإلزام بها هو مما لا يعلمون، وهو مما حجب الله علمه عن العباد، فيتمسك فيه بأحاديث الرفع والتوسعة، يقال فهو مرفوع، فهو موضوع عنهم على ما جاء في حديث ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم، هم في ساعة من، لأنهم مما لا يعلمون، أو على القراءة الأخرى هم في ساعة ما لم يعلموا، يعني أي ما داموا لم يعلموا، وأنا لا أعلم، أنت في ساعة ما دمت جاهلا، يمكن أن يقال هكذا. لكن الصحيح كما تقرر في محله أنه بعد الفراغ عن ثبوت عموم دليل الاستصحاب لموارد الشك في الأحكام الذي هذا منها، وعدم اختصاصه بحسب دليله بموارد الشك في الموضوعات، فإذا كان الاستصحاب بحسب دليله جاريا في الأحكام، فإنه لو فرض هنا إجراء البراءة لم يبقى محل الاستصحاب، لأن البراءة لها رتبة بهذا اللحاظ أقدم وأسبق من رتبة الاستصحاب، بمعنى أنها موضوعها مجرد الشك في أصل الشيء، أما هو فيحتاج إلى ذلك إلى خصوصية زائدة، الشك في أصل الشيء مع سبق حالة من حالتي ثبوته وعدمه متيقنة، هذه زيادة، قلت رتبته أقدم لأن تحقق مجرد الشك في أصل الشيء يسبق تحقق الشك في أصل الشيء مسبوقا بحالة متيقنة، لأن تحقق هذا المركب يحتاج إلى تحقق جزئي، بينما إذا تحقق جزء الأول وهو الشك في أصل الشيء تحقق بذلك مورد جريان البراءة، فسبق موردها وانطباق دليلها مورد الاستصحاب وانطباق دليله، هي من هذه الجهة أقدم، فلو بني على إجرائها للازم أن تسبق الاستصحاب ويمتنع جريان الاستصحاب في موردها، وحينئذ لا يبقى له جريان في الأحكام أصلا، لأن كل مورد من موارد الاستصحاب في الأحكام أي الشك في أصل التكليف المسبوق بالحالة المتيقنة يمكن حينئذ إجراء البراءة فيه من حيث هو شك في أصل التكليف وغض النظر عن سبق الحالة وتيقن حالة سابقة، فلا يبقى مورد من موارد الشك في أصل التكليف الذي معه يقيم بحالة سابقة يجري فيه الاستصحاب، كله ينفى بالبراءة، فيلغو تشيع الاستصحاب في الأحكام. لكن هذا يتوقف على أن يكون دليل تشريع الاستصحاب في الأحكام دليلا واضحا وليس مثل مجرد عموم أو إطلاق أدلة الاستصحاب، إذ لو تمسك بعمومها أو إطلاقها أمكن أن يقال بتقديم البراءة ويلغو الاستصحاب في موارد الشك في الأحكام المسبوقة بحالة متيقنة، لكن يبقى له موارد أخرى وهي الشك في الموضوعات، ولا يلزم لغوية دليله، يحتاج إلى أن يكون له نصوصية في الجريان في الأحكام أو إجماع، يعني ما هو بمنزلة النصوصية على الجريان فيها ونحو ذلك، ليقال إذا تمسك في مورده بالبراءة لزم إلغاء إجرائه في الأحكام، وهذا خلف ما ثبت من أنه شامل للأحكام، لا بمجرد الإطلاق، ما ثبت بالدليل القاطع، إن كان من لفظ بالنص، إن كان من غيره مثل إجماع ينعقد على هذا أن الاستصحاب جار في الأحكام. فإذا لزم من إجراء البراءة طرحه رفع اليد عن إجرائها كذلك، ويبقى مواردها موارد الشك في أصل التكليف التي ليست معها حالة يقين بثبوت أو عدم سابق. ولأن هذا الوجه يتوقف على وجود دليل للاستصحاب في الأحكام وبنحو النصوصية والقطعية فيها، وهذا أمر قد يكون توفره صعبا لأن ما بين أيدينا من أخبار الاستصحاب هي واردة في الموضوعات وألسنة الفقرات التي يستدل منها على الاستصحاب التي تطلق بنحو القواعد العامة، فمثل لا تنقض اليقين بالشك وأمثال ذلك، فيها كلام أنها عامة أو بحسب السياق مثلا والمورد الذي ذكر، يمكن أن تكون مربوطة بأمثال المورد مثل باب الوضوء لأنك كنت على يقين أو لأنه كان على يقين من وضوئه، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك أبدا مثلا بالوضوء كما ادعي، أو على الأقل باب الطهارة أو خصوص الموضوعات مثلا، هناك كلام. لأجل ذلك يمكن أن يلجأ في منع جريان البراءة في مثل المقام إلى وجه آخر حاصله أنه بحسب لسان ومفاد دليل البراءة فإن موضوعها مطلق الشك في أصل وجود الشيء، عم من أن يكون معه حالة سابقة محرزة أو لا، بينما موضوع أصل الاستصحاب بحسب لسان دليله هو حصة خاصة من هذا المطلق، وهو الشك في أصل وجود الشيء الذي معه حالة سابقة محرزة، وهذا الموضوع أخص من ذاك الموضوع، الشك في أصل الشيء مقترنا بإحراز حالة سابقة له أخص من الشك في أصل الشيء لا بشرط عن اقترانه بإحراز حالة سابقة وعدم ذلك. إذا كان أخص موضوعا يمكن بحسب الصناعة أن يلتجأ إلى التخصيص، فيقال هذا المورد الذي فيه شك في أصل التكليف مع حالة سابقة محرزة عدم وجوب المقدمة، من جهة يمكن شمول دليل البراءة له لأنه شك في أصل التكليف، ومن جهة يمكن شمول دليل الاستصحاب له لأنه شك في أصله مقرونا بإحراز حالته السابقة، لكن لما كان دليل الاستصحاب أخص يقدم بالتخصيص، تخرج موارد الشك في أصل التحقق المقرونة بالحالة السابقة المحرزة عن عموم دليل البراءة وتخص بأصل الاستصحاب، وتبقى البراءة لموارد الشك في أصل الشيء الذي ليس معه إحراز حالة سابقة. على كل أن تكون النتيجة عدم جريان أصالة البراءة. قال في تأسيس الأصل في المسألة: اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، مسألة الأصولية ملازمة، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، وعدم هذه الملازمة ليست لها حالة سابقة ليتصور جريان الاستصحاب فيها، وبقية الأصول عدم جريانها واضح، بل تكون الملازمة لو كانت هي الثابتة واقعا، أو عدمها لو كان هو الثابت واقعا، أزلية يثبت من الأزل إلى الأبد. نعم، نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم، أمر حادث مسبوق بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة. وجوب المقدمة من أين يأتي؟ لو كان يأتي من وجوب ذيها وبتبعه وللملازمة بينه وبينه، فقبل وجوب ذي المقدمة لم يكن لا هذا ولا ذاك، بعدما أوجب ذو المقدمة من جهة الشك في الملازمة وعدمها نشك هل وجب المقدمة أيضا أو لا. حادث مسبوق بالعدم، فالأصل عدم وجوبها. وتوهم عدم جريانه، بل انتهى هذا كله ما شرحناه أمس وشيء منه أيضا في الدرس السابق. أما هذا الكلام الجديد فمضمونه بيان توهم عدم جريان الاستصحاب في نفس وجوب المقدمة بوجه ثم الرد عليه. أما الوجه لعدم جريان استصحاب عدم الوجوب في المقدمة، فحاصله أن جريان الاستصحاب كما أشرت قبل قليل وقلت يأتي اليوم، يشترط فيه أن يكون مجراه هو بنفسه حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. لماذا نشترط هذا الشرط؟ وما معنى موضوعا أو حكما؟ أولا نشترط هذا الشرط لأن الاستصحاب أصل شرعي، وتعبد بإبقاء الحالة السابقة حكما من قبل الشارع، والتعبدات الشرعية لا تكون إلا بلحاظ ما لها من أثر شرعي. لا يقول الشارع كشارع أحكم بالبقاء إلا بلحاظ فائدة شرعية، فائدة في عالم الشرع، أثر من الآثار الشرعية، لأن هذا هو الذي يرتبط بالشارع كشارع. ثانيا نقول حتى يتحقق كون المورد ذا فائدة شرعية، التصرف والتعبد فيه من شؤون الشارع بما هو شارع، لابد أن يكون المورد إما هو بنفسه حكم شرعي أو هو موضوع لحكم شرعي. هو حكم شرعي مثل الطهارة والنجاسة، الوجوب وعدمه، التحريم وعدمه، وأمثال ذلك من الأحكام التكليفية والوضعية. إذا كان الشك في الوجوب والعدم، تحريم والعدم، في الطهارة والنجاسة، في الضمان وعدم الضمان وأمثال ذلك، فهذا شك في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو بنفسه أمر شرعي وأثر شرعي وفائدة شرعية تترتب على الاستصحاب، أن تستصحب فتثبت الحكم إذا كانت الحالة السابقة الثبوت، أو تنفي الحكم إذا كانت الحالة السابقة العدم. هذه هي بحد ذاتها فائدة شرعية، وأثر شرعي لا يحتاج إلى ترتب أثر عليها. نفس إثبات الحكم فائدة، نفي الحكم فائدة في عالم الشرع، فيكفيني أن يكون هو حكما شرعيا. وإذا لم يكن بنفسه حكما شرعيا فعلى الأقل ليكن موضوعا يترتب على إثباته حكم وأثر شرعي، وعلى نفيه نفي ذلك الأثر، ليكون لاستصحاب وجوده أو عدمه تلك الفائدة، وهي إثبات الأثر أو نفي الأثر. مثلا إذا شككت في زوجيتك لامرأة بعدما كانت زوجتان، تستصحب الزوجية بأي لحاظ؟ بلحاظ ما يترتب على هذا الموضوع من أحكام شرعية. تقول إذن فيجوز النظر، يجوز الاستمتاع، تجب النفقة، يجب عليها التمكين، يجب عليها الاستئذان في الخروج، وأمثال ذلك. الزوجية لو فرضنا أنها ليست حكما شرعي، هي حكما أيضا شرعي باعتبار أنها أثر من آثار العقد يحكم به الشارع عند وقوعه على الوجه الصحيح، لكن لست أنظر إليها الآن في نفسها، أنظر إليها من جهة ما يترتب عليها هي في نفسها، وإن كانت حكما إلا أنها من جهة أخرى أيضا موضوع لأحكام أخرى، فيستصحب الزوجية لترتيب هذه الآثار. إذن لابد في محل ومورد جريان الاستصحاب أن يكون مما في جريانه فائدة شرعية، وذلك بأن يكون بنفسه حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. احفظ هذه المقدمة، إذا عرفتها نقول للماهية ثلاثة أقسام من اللوازم. القسم الأول ما هو لازم الماهية بوجودها الذهني، بمعنى أنه لا يتحقق إلا مع الماهية عندما تكون في الذهن وتتصور وتتعقل فيه، من قبيل ماهية الإنسان. ماهية الإنسان لها وجود ذهني، ذلك عندما تتعقلها في الذهن كمفهوم، فإن المفاهيم لا تحقق لها في الخارج، المفاهيم كلها تصورات وتعقلات يخترعها الذهن، ولها وجود خارجي عندما تتحقق في زيد وعمر وبكر وهذه الأفراد. الآن إذا تعقلتها ولاحظتها في الذهن كموجود ذهني وكمفهوم، فقد يكون لها لوازم لازمة لها في هذا الوجود ولا تكون معها في الوجود الآخر، مثل وصف الكلية، مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان بوجودها الذهني أي بوجودها المفهومي، موصوفة بالكلية، مفهوم الإنسان كلي بمعنى القابلية للانطباق على كثيرين، هذه خصوصية للوجود الذهني لأن القابل للانطباق على الكثيرين زيد وعمرو بكر هو هذا المفهوم المتعقل في الذهن، وإلا فالوجود الخارجي للإنسان جزئي ولا يقبل الانطباق على كثير. نعم له وجودات كثيرة، لكن كل وجود منه وجود مستقل على حدة ولا ينطبق إلا على نفسه، ولا ينطبق ولا يحتمل الانطباق على غيره. فخصوصية الكلية أمر لازم للإنسان بوجوده الذهني أي كمفهوم، هذا يسمى لازم الماهية بالوجود الذهني. القسم الثاني لازم الماهية بوجودها الخارجي، وذلك عندما يفرض الماهية متحققة في الخارج في مصادقها وأفرادها ولو واحدا منها، ويكون لها لازم يلزمها في هذا الوجود، فإن ذلك يكون لازم الوجود الخارجي من قبيل النار، لا بتصورها الذهني كمفهوم النار، بل بلحاظ وجودها الخارجي. عندما تكون ملتهبة مشتعلة في الخارج في حطب في غيره، فإنها حينئذ تكون محرقة. فالإحراق لازم من لوازم الوجود الخارجي للنار، كما أن الإنسان مفهومان كانت كليته لازمة وجوده الذهني المفهومي، ولم يكن الإنسان في الخارج كلية، كذلك النار بوجودها الخارجي محرقة لها الإحراق، وليس إحراقها من لوازم وجودها الذهني. لذلك كانت الكلية لازما للوجود الذهني المائية، والإحراق لازما للوجود الخارجي لهذه الماهية. هذان قسمان. القسم الثالث لازم الماهية من حيث هي، وعندما أقول من حيث هي أقصد ملحوظة لا بشرط عن الوجود في الذهن أو في الخارج. من هنا يتضح لك أن القسم الأول أخذت الماهية فيه بشرط الشيء هو الوجود الذهني، والقسم الثاني أخذت فيه بشرط شيء آخر هو الوجود الخارجي المقابل للوجود الأول. هنا في هذا الثالث أخذت لا بشرط عن هذا الوجود وذاك الوجود، وهي لا توجد إلا إما في هذا أو ذاك، لكن تلحظ فعلا كلحاظ واعتبار لا بشرط عن هذا وذاك لتكون أعم منهما وقابلة للتحقق مرة في الذهن ومرة في الخارج. طبعا هذا أيضا اعتبار ذهني ونوع تعقل ذهني للماهية، لكن فوق تعقل مفهومها الذي هو وجود ذهني. واضح ماذا أقول؟ في الذهن تتعقل مفهوم الإنسان كمفهوم، فهذا وجود ذهني مفهوم. فوق هذا أعم منه اعتبار الماهية في الذهن لا بشرط عن الوجود الذهني مجردة، لا يمكن أن تتعقلها كذلك إلا في ذهنك، لكن تتعقلها في ذهنك لا بقيد هذا الذهن وهذا الظرف. تصور مفهوم الإنسان كمفهوم وكوجود ذهني هو لحاظ هذا المفهوم الموجود في الذهن، هذه الصورة على الإنسان الموجودة في الذهن بما هو موجود في الذهن، فيصبح مفهوما ومقابلا للإنسان بما هو موجود في الخارج، وهذا بشرط الذهن وذاك بشرط الخارج. وهناك اعتبار ذهني أيضا في الذهن لماهية الإنسان فوق هذا وقابل للانطباق على هذا كما قابل للانطباق في الخارج، وهو لحاظ الماهية لا بشرط عن وجودها الذهني أو الخارجي. هذا اللحاظ لا يكون إلا في الذهن، هذه التصرفات كلها تصرفات ذهنية، لكن عندما تلحظها كذلك في الذهن لا تكون مقيدة بوجودها الذهني، تغض النظر عن وجودها الذهني، ويكون الذهن ظرفا لتعقلك هذا وليس قيدا فيما تتعقل فافهم. على كل، إذا لوحظت الماهية لا بشرط عن الوجود الذهني والوجود الخارجي، فقد يكون لها أيضا لوازم لازمة لها، سواء تحققت في الذهن أو تحققت في الخارج، لذلك تكون لوازم لذات الماهية من حيث هي، لا بشرط عن الخارج أو الذهن، تكون معها أينما حلت من ذهن أو خارج، لذا هي لوازم ذات الماهية، لا لوازمها بما هي في الذهن ولا لوازمها بما هي في الخارج. وذلك من قبيل الزوجية للأربعة، فإن الأربعة إذا تعقلت في الذهن كانت في الذهن أيضا زوجا، بمعنى أنه تصور مفهوم الأربعة في الذهن يكون معه تصور كونها زوجا لا ينفك عنها، فهو لازمها بوجودها الذهني. وكذلك لو تحققت الأربعة في الخارج كعرض، فإن الأعداد أعراض تحتاج إلى موضوع، لا تجد العدد قائما بنفسه في الخارج، ما من عدد إلا ويحتاج إلى معدود، تقول أربعة خمسة سبعة، لابد أن تقول أربعة كتب، خمسة أبواب، ثلاث بنات، وهكذا. فإذا لوحظت الأربعة كعدد عارض في الخارج في معدود معروض له، أيضا في الخارج تكون الأربعة ويكون معها زوجيتها. هذه الكتب الأربعة هي كما هي أربعة، أو كما حل فيها الأربعة كعارض أيضا حلت مع الأربعة زوجيتها. فالزوجية لازم لماهية الأربعة من حيث هي، وتكون معها بكلا وجوديها، تحققت في الذهن أو تحققت في الخارج. إذا عرفت هذه الأقسام، فالذي نريد أن نقوله باختصار وبقية الكلام غدا إن شاء الله، أن ما نحن فيه من وجوب المقدمة هو من هذا القبيل الثالث للوازم الماهية، الذي يكون من لوازم ذاتها من حيث هي، ويتحقق معها حيثما كانت من ذهن أو خارج. وإذا كان كذلك فهو لا يقبل جريان الاستصحاب، لما ذكرنا من أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون مورده إما مجعولا شرعيا بنفسه كالأحكام، وإما موضوعا لأثر وحكم مجعول من قبل الشارع كالموضوعات مترتب عليها الأحكام. أما هذا فهو غير مجعول أصلا، لا بجعل بسيط يتعلق بأصل الإيجاد ومفاد كانت تامة، ولا بجعل تركيبي تأليفي يتعلق بإيجاد الشيء للشيء ومفاد كان ناقصا. إذا لم يكن مجعولا لم يجي فيه الاستصحاب. توضيح هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.